بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا فيما سبق حول المحتملات في أخبار من بلغ، ووصل الكلام إلى بيان الثمرات العملية المترتبة على هذه الأخبار، وهنا عدة ثمرات. الأولى: هل يمكن أن يأتي المكلف بالعمل بقصد الأمر الواقعي بناء على خبر ضعيف، كما لو قام الخبر على ترتب الثواب على نافلة يوم الغدير؟ فهل يمكن للمكلف استنادا لهذا الخبر أن يأتي بنافلة الغدير بقصد الأمر الواقعي أم لا؟ وهذه الثمرات تترتب بناء على القول أن مفاد أخبار من بلاغ حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، أو بناء على أن مفاد أخبار من بلاغ ثبوت الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب بمحتملاته التي فصلناها فيما سبق. وأما لو قلنا بأن مفاد أخبار من بلاغ مجرد الوعد بالثواب، أو أنها مجرد إرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد، أو أنها دالة على الاستحباب الطريقي للاحتياط، فبناء على ذلك لا يمكن للمكلف أن يأتي بالعمل بقصد الأمر الواقعي لعدم ثبوت وجود أمر نفسي واقعي بالعمل. الثمرة الثانية: هل يمكن أن يأتي المكلف بالعمل بعنوانه تقربا إلى الله، كما لو قام خبر ضعيف على استحباب صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله؟ فهل يمكن أن يأتي المكلف بالصوم بما هو صوم يوم مولد النبي قربة إلى الله تعالى، فيكون المأتي به الفعل بعنوانه الذي ورد في الخبر وهو صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ فإن قلنا بأن مفاد أخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف صح ذلك، أو كان مفادها ثبوت الاستحباب النفسي لذات العمل بحيث تكون حيثية البلوغ مجرد مشير إلى واقع وجود خبر دال على الثواب، أو تكون حيثية البلوغ واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض كما شرحناه أمس، فبناء على ذلك يمكن الإتيان بالعمل بعنوانه الذي ورد في النص تقربا إلى الله عز وجل. أما إذا قلنا بأن المستفاد من أخبار من بلغ أن للبلوغ دخلا في الموضوع، بمعنى أن البلوغ حيثية تقييدية وواسطة في العروض، حينئذ لا يمكن أن يأتي بالعمل بعنوانه تقربا إلى الله، بل لا بد أن يأتي بالعمل بعنوان أنه مما بلغ عليه الثواب لا بعنوانه، حيث لم يثبت من الروايات تعلق الأمر بصوم يوم المولد بعنوانه، وإنما الذي ثبت من الروايات تعلق الأمر بصوم يوم المولد بما هو مما بلغ عليه الثواب، فلا بد أن يؤتى بالعمل بما هو مما بلغ عليه الثواب تقربا إلى الله، حيث إن البلوغ حيثية تقييدية في متعلق الأمر. الثمرة الثالثة، هل يمكن أن يأتي بالعمل لا بقصد طلب الثواب ولا بقصد التماس المطلوبية أم لا؟ مثلا لو أتى بصوم يوم الغدير قربة إلى الله تعالى غافلا عن وجود خبر ضعيف يدل على استحبابه، هنا هل يتحقق بذلك امتثال الأمر الثابت بأخبار من بلغ أم لا؟ بناء على استفادة الحجية أو بناء على استفادة الاستحباب النفسي لذات العمل يتم ذلك، أما بناء على استفادة الاستحباب النفسي للعمل المأتي به بداعي التماس الأجر كما هو أحد المحتملات، أو بناء على أن المستفاد منها الاستحباب الطريقي للاحتياط ليس إلا، فحينئذ لا يتحقق امتثال الأمر المستفاد من أخبار من بلغ إلا إذا أتى بالعمل بقصد طلب ذلك الثواب والتماس ذلك الأجر ورجاء لحصول ذلك الأمر، فما لم يأتي بالعمل بهذا الداعي لا يكون مصداقا للمأمور به المستفاد من أخبار من بلاغ. الثمرة الرابعة وهي ثمرة مهمة جدا، أنه هل يمكن للفقيه أن يفتي العامي باستحباب العمل من دون بيان موضوع ذلك للعامي كما هو المتعارف عند الفقهاء الذين يرون قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ فهل يمكن للفقيه اعتمادا على خبر ضعيف باستحباب صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله أن يفتي العامي بأن صوم يوم المولد مستحب من دون أن ينبهه على الموضوع وهو أن هذا مفاد خبر ضعيف ورد في البين؟ هل هذا ممكن أم لا؟ وهنا أفاد المحقق العراقي قدس سره كما في نهاية الأفكار بأن هناك فرقا بين مبنى الحجية ومبنى الاستحباب، وجعل هذا ثمرة للفرق بينهما، حيث إن سيدنا قدس سره الشريف أفاد في مصباح الأصول بأنه لا توجد ثمرة بين هذين القولين. يعني سواء قلنا إن مفاد أخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، أو قلنا إن مفاد أخبار من بلغ ثبوت الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب، قلنا بهذا المعنى وقلنا بهذا المعنى، لا توجد ثمرة عملية فارقة بين المسلكين. ولكن مدرسة المحقق العراقي، يعني المحقق العراقي ومن تبعه، قالوا بوجود ثمرة بين المبنيين، يعني بين مبنى القول بالحجية ومبنى القول بالاستحباب النفسي. وهذه الثمرة هي أنه إن كان مفاد أخبار من بلغ أن الخبر الضعيف في باب المستحبات حجة، فهو كخبر الثقة في غير المستحبات. فإذا كان مفادها جعل الحجية، إذن يصح للفقيه أن يستند إلى هذا الخبر الضعيف فيفتي باستحباب صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، لأنه فتوى بحجة، فتوى بعلم. أما إذا قلنا بأن مفاد أخبار من بلغ مجرد الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب، وهنا لا يمكن للفقيه أن يفتي باستحباب صوم يوم المولد، لا بناء على الخبر الضعيف ولا بناء على صحيحة هشام بن سالم من بلغه ثواب عن النبي فصنعه كان له ذلك وإن كان رسول الله لم يقله، لا بناء على هذا ولا بناء على هذا، لا بناء على الخبر الضعيف لعدم حجيته، ويشترط في صحة الفتوى أن تكون مستندة إلى حجة، والمفروض أن الخبر الضعيف ليس بحجة، ولا استنادا إلى صحيحة هشام، لأن مفاد صحيحة هشام كبرى كلية، وهي استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، لا استحباب صوم يوم المولد. فإن صحيحة هشام لم ترد في صوم يوم المولد، إنما ورد في قضية كلية، فهو يمكن أن يفتي بالكبرى وهي كل عمل، هذه هي الكبرى، كل عمل بلغ عليه الثواب فهو مستحب، لا أن يفتي بالصغرى وهي استحباب صوم يوم المولد، فهو يفتي بالكبرى لا بالصغرى. والفتوى بالصغرى لا تصح لأنها مجرد تطبيق إلى تلك الكبرى، ولذلك ذكر في أول بحث من بحوث علم الأصول في تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، أو أنه مثلا العلم بما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو العلم بالعناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، على أي حال، على أي تعريف عرفنا علم الأصول. ذكروا هناك الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، حيث إن نسبة القاعدة الأصولية للحكم نسبة الوسطية في الإثبات، فالحكم مستنبط منها، بينما نسبة القاعدة الفقهية للحكم نسبة التطبيق لا نسبة الوسطية في الإثبات. مثلا إذا استنبط الفقيه من الروايات قاعدة الطهارة، أن كل ما شك في طهارته فهو طاهر. نفس هذه الكبرى المسمات بقاعدة الطهارة هي حكم، هي في نفسها حكم شرعي. فإذا كانت قاعدة الطهارة بنفسها حكما شرعيا، فانطباقها على مواردها ليس من باب الاستنباط، من باب الانطباق الكلي على مصادقه وجزئياته. فلو شك في أن لسبيرتو طاهر أم نجيس، لا يمكن للفقيه أن يفتي بطهارة لسبيرتو، لأن هذا تطبيق وليس هذا استنباطا. ما استنبطه الفقيه هو كبرى قاعدة الطهارة، وهي قاعدة كلية، انطباقها على مواردها، هذا انطباق الكلي على جزئياته، ليس من باب الاستنباط في شيء. بينما القاعدة الأصولية ما تقع وسطا في الاستنباط، مثلا عندما يقول الفقيه وجوب صلاة الجمعة مما قام عليه خبر الثقة، وخبر الثقة حجة، أو ما قام عليه خبر الثقة فهو مما يؤخذ به، إذن وجوب صلاة الجمعة مما يؤخذ به. هنا حجية خبر الثقة استخدمها الفقيه في قياس الاستنباط، ونسبة حجية خبر الثقة لهذا الحكم وهو وجوب صلاة الجمعة ليست نسبة انطباق الكلي على جزئياته، بل نسبة الوسطية في الإثبات، أي أن الفقيه لم يتمكن من إثبات أن وجوب صلاة الجمعة مما يؤخذ به إلا بشنو؟ باعتمادا على حجية خبر الثقة. هنا تكون حجية خبر الثقة مسألة أصولية، لأن دورها وعلقتها بالحكم علقة الوسطية في الإثبات، حيث إنها وقعت وسطا في قياس الاستنباط. بينما نسبة قاعدة الطهارة إلى موردها نسبة انطباق الكل على جزئياته. فبناء على هذا الفقيه يمكن أن يفتي بأن مفاد أخبار من بلغ هو كل عمل بلغ عليه الثواب فهو مستحب، يفتي بالكبرى، وهذه الكبرى هي بنفسها شنو؟ حكم شرعي. علاقتها بالموارد مثل صوم يوم المولد علقة انطباق الكلي على جزئياته، لأن الفقيه يفتي بالصغرى، الصغرى ما هي إلا مصداق وتطبيق لتلك الكبرى. نعم، الفقيه لو أخبر المكلف بالصغرى، بمعنى أنه مع إفتائه بالكبرى وهي كل عمل بلغ عليه الثواب فهو مستحب، أخبر المكلف بالصغرى وكتب في رسالته العملية وقد قام خبر ضعيف على ترتب الثواب على صوم يوم المولد، فبإخبار الفقيه بالصغرى شنو يصير؟ فبإخبار الفقيه بالصغرى يتحقق البلوغ بالنسبة إلى المكلف، لأنه قبل أن يخبره الفقيه لا يدري هل بلغ خبر أم لا، الآن بإخبار الفقيه تحقق موضوع البلوغ، لما تحقق موضوع البلوغ شمل المكلف شنو؟ الاستحباب النفسي الثابت لصوم يوم المولد، لأن موضوعه قد تحقق بالنسبة إلى العام بإخبار الفقيه. فليس للفقيه الفتوى بالصغرى، بل له الإخبار بالصغرى، ويكون إخباره بالصغرى محققا لعنوان البلوغ بالنسبة إلى مكلف، فيشمله ويثبت في حقه الاستحباب النفسي. إذن فملخص كلام العراقي قدس سره أن هناك ثمرة عملية تترتب على الفرق بين استفادة الحجية من أخبار من بلغ، وهي صحة الفتوى، بالاستحباب النفسي الخاص وهو استحباب صوم يوم المولد، وبين استفادة الاستحباب النفسي، فإنه لا يمكن للفقيه أن يفتي بهذا الاستحباب الخاص الصغروي. ولكن جمعا من الأعلام لم يرتضي كلام المحقق العراقي قدس سره في الفرق بين البابين، ومنهم صاحب المحكام دام ظله، وبيان ما أفيد في هذا الباب يعتمد على أمور. الأمر الأول أنه حتى لو قلنا بأن مفاد أخبار من بلاغ هو الحجية سلمنا بذلك، لكن تارة تثبت الحجية بدليل عام كالسيرة العقلائية كالنصوص الدالة على حجية خبر الثقة، فحينئذ تكون حجية الخبر عامة للمجتهد وللعام، وتارة تثبت الحجية بدليل خاص لموضوع خاص كأخبار شنو؟ من بلاغ. فإن أخبار من بلاغ بناء على استفادة الحجية منها تثبت حجية خاصة، وهي حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات لمن بلغه الخبر، لا حجية الخبر في نفسه، حجية الخبر الضعيف في السنن لمن بلغه الخبر، في حق من بلغه الخبر، لأنها حجة مطلقا كحجية خبر الثقة أو حجية الظهور أو حجية الإجماع، بل حجية في حق من بلغ. وبناء على ذلك فإذا افترضنا أن مفاد أخبار من بلغ حجية في حق من بلغ والعامي ليس ممن بلغه الخبر، فإن الخبر إنما بلغ المجتهد ولم يبلغ العامي، فإذا كان الخبر قد بلغ المجتهد للعامي لم يتمكن العامي من الفتوى على طبقه أصلا. والسر في ذلك أن من يثبت الحكم في حقه وهو استحباب صوم يوم المولد لم يبلغه الخبر، ومن بلغه الخبر لا يستطيع أن يفتي لغيره لأنه غيره لم يثبت له هذا الموضوع، ولا يمكن أن يفتي الغير بمن لم يثبت له موضوع الفتية وموضوع الحكم. فالنتيجة عدم تمكن العامي عدم تمكن الفقيه من الفتوى بالاستحباب حتى لو قلنا بأن مفاد أخبار من بلغ هو الحجية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن قلت بأنه لا توجد حجة في حق العام أصلا حتى نفصل في الحجج، فجميع الحجج كحجية خبر الثقة كحجية الظهور كحجية الإجماع ككككك إلى آخره، فجميع الحجج هي حجة في حق المجتهد فقط دون العامي. لما؟ لأن العامي يتعذر عليه العمل بها، وكل حجة يتعذر العمل بها فثبوت حجيتها لغو. فإذا كان العام ممن يتعذر عليه العمل بهذه الحجة فثبوت الحجية له لغو، إذن فلا حجية في حق العام أصلا، فالإشكال سوف يكون شنو؟ إشكالا مستحكما على جميع الحجاج، وهو أنه لا يتمكن الفقيه من الفتوى بأي حجة. إن قلت فرق بين المطلبين، وذلك لأنه خبر الثقة الظهور الإجماع مما يتمكن العامي من العمل به، غاية ما في الباب لا يتمكن من العمل به بالمباشرة، لكنه يتمكن العمل به بالواسطة، بأن يستخدم العامي الفقيه واسطة في تحقيق العمل بها. ولذلك بعض الفقهاء يكتب في ختمه الشريف خادم المؤمنين، يعني أنا مجرد مستخدم من قبل المؤمنين في تحقيق العمل بهذه الحجج. فبالنتيجة أن حجية، أن شمول حجية خبر الثقة أو حجية الظهور أو حجية الإجماع للعام ليس لغوان، لأنه ممن يتمكن من العمل بهذه الحجة غاية ما في الأمر بالواسطة. فلا يرد الإشكال على جميع الحجاج، إنما الإشكال في هذه الحجية، وهي حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، حيث إن موضوعها من بلغ، فلا تثبت الحجية لغير من لم يبلغه، والعامي لم يبلغه، فهي ليست حجة في حقه لانتفاء الموضوع من الأصل، لا لأنه لا يتمكن من العمل بها بشكل مباشر. فإن قلت إنما دل على حجية فتوى الفقيه كقيام السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم ورجوع غير الخبير للخبير، إنما دل على حجية فتوى الفقيه دل على النيابة، وهو أن الفقيه نائب عن العامي في الفحص عن الدليل وتنقيح سنده وظهوره ودفع المعارض عنه. فالفقيه يقوم بهذه الأمور كلها، خبر الثقة حج على الجميع الفقيه وغير الفقيه، الظهور حج على الجميع الفقيه وغير الفقيه، غاية ما في الباب أن الفقيه نائب عن العامي في الفحص عن الحجة، لأن العامي لا يتمكن، في تنقيح سند الحجة وظهوره، في دفع المعارض عنه. فما دل على حجية فتوى الفقيه دل على حيثية النيابة، فلنقل في المقام كذلك، إن الفقيه نائب عن العامي في استنباط الحكم من هذا الخبر، ألا وهو الخبر الضعيف الدال على استحباب صوم يوم المولد. إن قلت قلت هناك فرق بين ما كانت حجيته عامة وما كانت حجيته خاصة، فما كانت حجيته عامة كخبر الثقة حيث لم يقيد بقيد، أو الظهور حيث لم يقيد بقيد، فيما كانت حجيته عامة هو حجة في حق العامي، لكن العام غير قادر على الوصول إليه، غير قادر على العمل به بالمباشرة، فيكون الفقيه حينئذ نائبا عن العام في هذا القسم من الأدلة، وهو ما كانت حجيته عاما. أما ما كانت حجيته خاصة من قاعه هو من الأول حجة في حق البال، في حق من بلغ، والعام ليس ممن بلغ، فكيف يمكن التعدي؟ لا حجية لهذا الخبر في حق من لم يبلغ، من لم يبلغه، والعامي لم يبلغه هذا الخبر الضعيف، فكيف يكون حجة في حقه؟ إذن نيابة الفقيه عن العامي فيما كانت حجيته عامة، لا فيما كانت حجيته خاصة، ولذلك يكون الإشكال مستحكمان. ولا يختص نيابة، النيابة عن الميت، ولا يختص هذا الإشكال بأخبار من بلغ، يأتي حتى في أخبار التخير. مثلا إذا ورد عليك حديثان مختلفان فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، فإن موضوع التخير بناء على أن المستفاد منها حكم شرعي وهو التخير العملي، من ورد عليه خبران مختلفان فهو مخير عملان بين أن يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا، بناء على استفادة التخير العملي الفقهي الشرعي من أخبار التخير. إذن موضوعها من ورد عليه الخبران المختلفان، العامي لم يرد عليه الخبران المختلفان، فكيف يفتي الفقيه له بالتخير بناء على الأخذ بأحدهما؟ فمن ورد عليه الخبران المختلفان وهو الفقيه رأيه حجة بالنسبة إليه، ومن يراد له أن يعمل بأحدهما لم يرد عليه الخبران المختلفان حتى يفتى في حقه بالتخير العملي. فالإشكال كما هو موجود في أخبار من بلغ موجود أيضا شنو؟ في أخبار التخير. فما هو الجواب عن ذلك؟ قد بحث السيد الصدر وغيره هذه المسألة بأجوبة متعددة، لكن مو في أول البحث. وين؟ لا يقول واحد ما جبت لنا المصدر، وين؟ في آخر البحث، آخر بحث أخبار من بلغ، هناك تعرض إلى جهة وهي كيف يمكن للفقيه أن يفتي مع أن الحجية خاصة بمن بلغ. هناك بحث السيد الصدر هذا الباحث، وكان مفروض أن يبحثه ضمن الثمرات، لكن هو جعله جهة مستقلة، والحمد لله.